أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا السلاسل الإشكال الثاني على كل إجراء أعلام واجبات المختص بأخذ أجر على الواجبات العبادية، وحاصله أنه أخذ الأجر ينافي قصد التقرر المعتبر في العبادة. قلنا هذا له أجوبة، دخلنا في الجواب الأول وكان حاصله تقريب الجواز على أساس فكرة الداعي على الباعث، على أساس أن أصل الفعل عندما يأتي به هذا الأجير يأتي به بقبل التقرر، وأما العوض فهو داعي على الداعي. هذا التقريب الأول سرب عليه بهذا لأن هذا لا يلغي دور العوض في صدور ماذا في صدور بعبارة أخرى، هذا أن هذا يعني أن الداعي للفعل ليس هو التقرب محضا، وإنما هو التقرب مع ماذا؟ مع أخذ العوض، لأن أخذ العوض لا يمكن إنكار مساهمته كما قلنا في صدور الفعل، ولذا لو لم يكن هناك عوض لما صدر منه الفعل، فهذه قضية لا يمكن إنكارها. هذا الكلام ذكر أكثر من واحد من المحققين في مقام دفعة، وفي مقام دفعة ذكروا بأنه لا، فكرة الداعي على الداعي تنفع في مقام دفعة الإشكال المقدور، وذلك باعتبار أن الذي ينادي العبادية هو عبارة عن الداعي الدنيوي الذي يكون في عرض الداعي الأخروي، في عرض عود التقرب، هذا يكون مضر في العبادة ومنافي من العبادة، الداعي الدنيوي الذي يكون في عرض الداعي الأخروي، ومثل بذلك بقبل التدريب في الوضوء، إذا قصد التدريب عندما يصب الماء على وجهه هذا يكون في عرض قلب ماذا؟ قلب الامتثال، قلب التقرب، فيكون من باب التشبيه، فالمضر في عبادية العبادة. وأما إذا فرضنا أن الداعي كان في طول الداعي ماذا؟ الأخروي، لا في عرضه، قال أن هذا لا ولا يضر، ليكن داعيا دنيويا، لكن ما دام هو في طول الداعي الاخروي فهو لا يضر في عبادية العبادة، وفكرة الداعي على الداعي مبنية على هذا الأساس، مبنية كما قلنا على أساس الغرض الدنيوي والعوض والأجرة هي في طول قصد ماذا؟ قصد التقرب، فبالتالي العمل يصدر بقصد التقرب، والعوض يكون داعي في طول ماذا؟ في طول قصد التقرب، ومثل هذا لا يضر في عبادية العبادة بدليل ما ذكرناه في الدرس السابق من أنه لو التزمنا بأن هذا القرض الدنيوي، لو التزمنا بأنه يكون مضر في عبادية العبادة حتى لو كان في طول القرض الأخروي، فكان لازم ذلك الالتزام ببطلان عبادة كثير من الناس، لأن كثير من الناس تصدر منهم العبادة بفضل امتثال الأمر بفضل القربة، لكن الداعي على صدور هذه العبادة بما هي عبادة يعني مقصودا بها أمرها امتثال أمرها هو ماذا؟ هو الطمع في الثواب، والفرار من ماذا؟ من العقاب، وهي دواعي دنيوية. لكن لما وقعت في طول الساعة الأخروي فهي لا تضر بماذا؟ بعبادية العبادة. وبناء على هذا الكلام فإذا فكرة الداعي على الداعي ترفع ماذا؟ ترفع الإشكال وتحل المشكلة، فلا توجد مشكلة في الأجر أخذ الأجر على واجبات شنو؟ العبادية. وتقدم سابقا أنه ماكو مشكلة من حيث الوجوب، ماكو مشكلة في أخذ الأجر على ما تقدم، إذا ما تفرق بين الواجبات العبادية أو غيرها أخذ الأجر عليها لا تجد فيه محدود. هذا الكلام يلاحظ عليه ما ذكرناه ما يعني ما اشرناه من ان هذا بحسب ما نتصور لا يغير من الواقع شيئا. الواقع هو ان طرد هو قصد الهجرة الداعي الدنيوي ساهم في صدور ماذا؟ في صدور الفعل، له دخل في صدور ماذا؟ في صدور الفعل. وبالتالي لا يمكن ان نقول بان الفعل صدر من المكلف بغرض التقرب فقط، ما نقدر نقول، لم يلزم منه العمل قربة الى الله محضان، لا، هناك داعي آخر هو الذي دعا المكلف لإتيان بذلك العمل. وأما قياس محل الكلام بما ذكر من عبادة أكثر الناس فإنهم يأتون بالعبادة بما هي عبادة فأخذون امتثال أمرها خوفا من العقاب أو فرارا من العقاب وطمعا في الثواب، قياس هذا على محل الكلام قياس مع الفارع، وذلك لأن هذه الدواعي تنتهي في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود من خوف العقاب يعني خوف عقابه سبحانه وتعالى، والطمع طمع في ماذا؟ في ثوابه سبحانه وتعالى. والرزق أيضا طلب الرزق عندما يترتب، يعني بعض الناس تذكر أنه يترتب على بعض العبادات ساعة الرزق، عندما يأتي بالعبادة أيضا يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوسع عليهم هذا الرزق. فهذه دواعي ليست أجنبية عن الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تنتهي إلى وحينئذ تختلف عن محل الكلام، لأنه في محل الكلام العوض مادي بحت لا ينتهي إليه سبحانه وتعالى. ونحن نحتمل الفرق بين هذين الأمرين بعبارة أخرى، أن الأغرار المذكورة أغرار مرتبطة بالله فهي لا تخرج عن هذه الدائرة، وهذا يمكن أن نلتزم بأنه لا يخرج ماذا؟ بقصد القربة، ولا يضر بعبادية العبادة بخلاف الغرض المادي الصرف الذي هو عبارة عن الأجرة عبارة عن العوض، هذا هو الذي يدعى بأنه يكون مضر في عبادية العبادة. بل لعله يمكن أن يقال بأن العبادة لو صدرت مباشرة بهذه الدواعي، يعني صدرت منه العبادة بقصد ماذا؟ الفرار من العقاب، بقصد الطمع في ماذا؟ في الثواب. لو صدرت منه العبادة لهذه الدواعي مباشرة قد يمكن الالتزام أيضا بالتصحيح، كما لو فرضنا أن الشخص بلغه أن مثلا الجهاد باب من أبواب الجنة، وأن مثلا حقوق الوالدين باب من أبواب جهنم، وجاء الجهاد خوفا من ماذا؟ خوفا طمعا في ماذا؟ في الجنة، وترك عقوق الوالدين خوفا من العقاب وخوفا من جهنم. أن نقول أن هذا ليس عبادة، ممكن الالتزام بانه هذا عباده، لان العباده المطلوب بها هو ماذا؟ ان يكون الفعل مرتبط بنحو من الحال ارتباط الله سبحانه وتعالى، ان يكون هناك ارتباط، وهذا الارتباط يكفي في تحققه ان ياتي به خوفا من عقابه وطمعا في ماذا؟ في ثوابه. هذا إذا جاء للعبادة بقصد الطمح في الثواب أو الفرار من العقاب مباشرة من أن يقصد امتثال أمرها، هنا يمكن أن نقول بأن هذه عبادة وقصد الفرار من العقاب وقصد الطمح في الجنة هذا لا ينافي عبادية العبادة. إذا ما ظنك في محل الكلام عندما يكون تكون هذه الدواعي ليست هي الداعي للإتيان بالفعل مباشرة، وإنما الفعل بحسب الفرض يأتي به ماذا؟ يأتي به بفضل امتثال أمره، يصلي بفضل امتثال أمرها، لكن لماذا يصلي؟ قاصدا بها امتثال أمرها ومعا في ماذا؟ في الجنة وخوفا من العقاب. هذا من باب أولى أن لا يكون مناسب عبادية العبادة وأن لا يكون مضر عبادية العبادة، هذا في تلك الموارد. ولذا من كان من المسلم والمتفق عليه هو ان هذه لا تضر بعبادية العبادة، لكن اين هذا من محل الكلام؟ اين هذا من اخذ العور؟ اين هذا من قصد العور وقصد ماذا؟ قصد الاجرة. هذا غرض الدنيا والصرف ليس له اي ارتباط بالمولى سبحانه وتعالى، ليس له اي ارتباط بالمولى سبحانه وتعالى. فمجرد ان احنا نقول هذا داعي على الداعي هذا لا يحل المشكله ولا يغير من الواقع شيء. لماذا؟ لان العباده تبقى. يصح لنا ان نقول بغرس قاطع بانها لم تصدر من العبد لمحض التقرب، لم تصدر من العبد لمحض التقرب، وانما صدرت منه على نحو التقرب وضم الى ذلك شيء اخر كان مؤثرا في صدور الفعل وهو عباره عن قصد الاجره والعوض، وهو غرض دنيوي يضر بعباديه ماذا؟ بعباديه العباده. فقياسنا نحن فيه على ذلك المقام قياس مع الحافظ، والحاصل حاصل هذا الكلام اللي نقوله انه عباديه العباده يلحي فيها ارتباطها كما قلنا بالله سبحانه وتعالى بنحو من انحاء الارتباط، ويكفي في هذا ان يكون الجزاء منه سبحانه وتعالى، هذا يكفي في كون العمل مرتبط بالله، وبالتالي يكفي في عباديه العباده. هذا غير محل الكلام، لان الجزاء في محل كلامنا ليس من الله سبحانه وتعالى وليس له علاقة بالله، وإنما هو من المستأجر. فهناك خوف من الخوف من العقاب والطمع في الثواب، وبين ماذا؟ وبين أخذ العوار. هذا جزاء منه سبحانه وتعالى، وهو يحقق الارتباط، وهو شرط في العبادية، لا ينافي العبادية، بينما هذا ليس بهذه المثابة. ومن هنا يظهر أن هذا التقريب الأول لدفع الإشكال أو بعبارة أخرى فكرة الداعي على الداعي، هذا العقل نقول ليست واضحة عندنا ولا يمكننا أن نعتمد عليها لدفع الإشكال السابق، فيبقى الإشكال إلى هنا على حاله. التقريب الثاني لدفع الإشكال هو ما أشار إليه الجواهر، صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الكفيه ذكر عباره معروفه عنها مثل الشيخ ابن كاشف، ذكر بان تضاعف الوجوب لا ينافي الاخلاص بل ينافي الدور، ان تضاعف الوجوب لا ينافي الاخلاص بل ينافي الاخلاص، فلا موجب لبطلان هذا الاسلام ببطلان العباده، لأنما هو معتبر في العبادة الإخلاص، وهذا يتأكد الإخلاص لماذا؟ الوجوب الثاني الناشئ من الإجارة، فما في مشكلة تتصح العبادة لأن الإخلاص يكون مؤكدا حينئذ، ولا يكون مناسيا لمنزل العباد. هذا الكلام الشيخ الأنصاري في المكاسب ذكر فيه احتمالين وأجاب عنهما. ذكر بأنه يقول مرة يكون المقصود من تضاعف الوجوه، يكون المقصود هو أن تضاعف الوجود يؤكد اشتراط الإخلاص، يؤكد اشتراط الإخلاص. أكو وجوب يشترط الإخلاص العبادة، ويا وجوب وجوب الأول متعلق بالعبادة، يجي وجوب ثاني يؤكد اشتراط الإخلاص وماذا في العبادة. إذا كان هذا هو مقصود الشيخ صاحب الجواب أن تضاعف الوجوب مقصود الطلب له واضح من هذا الموضوع، بين الوجوب المتعلق بالعبادة والوجوب الحاصل بالإجارة. الإجارة أيضا تفرض ماذا؟ تفرض وجوب الإتيان بالعمل. تضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الإخلاص، يؤكد اشتراط الإخلاص. يقول هذا إذا كان المقصود به فهذا جوابه، هو أن الوجوب الحاصل بالإجارة الوجوب الثاني وجوب توصلي وليس وجوب شنو؟ تعب. ومعنى أنه وجوب توصلي يعني لا يشترط في امتثاله ماذا؟ الإتيان بمتعلقه بفرض الفرائض، بل يكفي في امتثاله حصول متعلقه كيفما تفرغ. هذا معنى الوجوب التوصلي. إذن كيف يكون هذا الوجوب اللي هو توصلي لا يعتبر فيه الإخلاص، لا يعتبر في امتثاله قبل التقرب، يكون مؤكد لاشتراط الشنو؟ الاخلاص. ما معنى ان يكون مؤكد لاشتراط الاخلاص؟ هذا انما يتعقل عندما يكون كل من الوجوبين وجوب شنو؟ تعبد. فالوجوب الاول يشترط الاخلاص، الوجوب الثاني ياتي ايضا يشترط ماذا؟ الاخلاص في متعلق الاجابه. فحينئذ يكون الاخلاص مؤكدا بتضاعف الوجوب يؤكد اشتراط الاخلاص، واما اذا كان احدهما توصلي هذا لا يكون مؤكدا باشتراط الاخلاص. الاحتمال الثاني اللي طرحه هو ان يكون المقصود من العبارات هو انه يؤكد تحقق الاخلاص من العاقل، مو يؤكد اشتراط الاخلاص. لا، الوجوب الثاني تضاعف الوجوب يؤكد تحقق الاخلاص من العامل خارجا. يقول الشيخ الانصاري اذا كان هذا هو المراد فهذا امر مخالف للواقع جزمانا، لوضوح ان ما لا يترتب عليه اجر دنيوي هو اكثر اخلاصا مما شنو يترتب عليه اجرا واضحا. لكل واضح ان العبادة اللي يجيبها هو بلا اجابة يجيبها قربة من الله تعالى، والعبادة اللي يجيبها قربة من الله تعالى بداعي ماذا؟ بداعي الاجرة وبداعي الاجر الدنيوي. ايهما اكثر اخلاص؟ اكثر اخلاص. فما معنى ان نقول ان الوجوب الحاصل بالاجابة يؤكد الاخلاص خارجا من العامل، يؤكد تحقق الاخلاص خارجا من مين؟ من العامل. والحال نحن بالوجدان نشعر ان العباده التي ياتي بها من دون استراب عوض واجر مادي هي اكثر اخلاص من العباده التي ياتي بها ويكون مستاجر عليها في مقابل عذر وعوض ماذا؟ كيف يكون هذا الوجود الحاصل بالاجاره مؤكدا لتحقق الاخلاص خارجا من العامل؟ رد كلام الشيخ صاحب الجواهر بهذا البيان الذي يقع في مقام التعليق على كلام الشيخ الأنصاري هو هذا، هو أن كلام الشيخ صاحب الجواهر وإن كان يعني يحتمل أن فيه ما ذكره الشيخ الأنصاري من الاحتمال يعني، لكن الظاهر أن مقصوده شيء آخر، احتمال آخر غير هذه الأحتمال. بكل بساطة الشيخ صاحب الجواهر يريد أن يقول لأن الوجوب الثاني الحاصل بالإجارة حتى لو كان توصلية، هذا الوجوب الثاني بالتالي هو وجوب، والوجوب يدعو إلى ماذا؟ إلى متعلقه، شنو متعلق؟ متعلق ليس يعني متعلق هذا الحافظ المزارع ولا بأس، لأن المفروض أن المزارع حصلت وقعت على من؟ على العبادة. إذا متعلق هو العبادة، وكل وجود يدعو الله متعلق هذا هو واقع. فإذا هو يدعو لمن؟ يدعو المكلف إلى الإسلام بالعبادة، يعني يدعو المكلف إلى الإسلام بالفعل مع فرض الشنو مع الإخلاص. إذا الوجوب الحاصل بالإجابة حتى مع كون توصله، وبالتالي يدعو إلى متعلقه، ومتعلقه هو الإخلاص. متعلقه هو عبارة عن الإتيان بالعبادة. فالعبادة شو معناها؟ الإتيان بالفعل بفرض الإخلاص. إذا هو يدعو إلى الإخلاص من حيث كونه يدعو إلى الإخلاص وهو ناقض الإخلاص. المعتبر في أصل شنو؟ في أصل العبادة. هذا اللي يريدون. يقول أن تضاعف الوجوب يؤكد الإخلاص، باعتبار أن الوجوب الثاني الحاصل بالإجارة يدعو إلى الإخلاص. يعني يدعو المهجير إلى أن يأتي بالعمل المستأجر عليه. هذا من مفاد الوجوب الحاصل بالإجارة. والعمل المستأجر عليه بحسب الطارق هو عبارة عن عمل زائد شنو؟ الإخلاص. إذن هو بالتالي يدعو من إلى الإخلاص. هذا اختصار أن هذا الوجوب الثاني يؤكد الإخلاص، لأن الوجوب الأول يشترط الإخلاص ويعتبر الإخلاص. هذا الوجوب الثاني أيضا يدعو من يدعو إلى الإخلاص لهذا الاعتبار. من الواقع أن هذا الكلام لا معنى له أن يجاب عنه بأن الوجوب الحاصل بالإجارة وجوب شنو؟ التوصل. ليه التوصل؟ ليكن توصل الكلام ليس في اشتراط الاخلاق، وانما الكلام ان الوجود الثاني يؤكد الاخلاق لانه يدعو اليه. اذا هو يريد ان يقول لا يمانع الاخلاق، وانما هو شنو؟ يؤكد الاخلاق باعتبار انه يدعو علما الى الاخلاق. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري وما يلاحظ عليه. يبقى كلام الشيخ صاحب الجواهر على حاله، وهو أنه هل يمكن أن نسعى الإشكال بهذه الدعوة بدعوى أن تأكد الوجوب لا يناسب الإخلاص، أو أن التضاعف على التعبير تضاعف الوجوب لا يناسب الإخلاص بل يؤكده. وبناء على هذا يلتزم بماذا؟ مثلا بماذا؟ بصحة العبادة، وأن الإجارة لا تناسي ماذا؟ العبادة، يعني ستقع العبادة صحيحة وتنحل المشكلة. هل يمكن هذا الالتزام به أو لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله.